بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسال الله ان ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 38 بعد 100 على 1.
لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
سيدي، ما نسأل حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى سأل عايش في لبنان.
مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر ابو يحيى للعاقبة. يعني ولو اني قطعت كلامك، بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. اذا تصورنا انه بده يصير اصلاح، او بعبارة اوضح تحقيق المجتمع الاسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا، قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجه عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يقاطعوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا مسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد، ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية انه والله بلاد امريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن انه هذا حبر على ورق وكلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ان ننظر للمستقبل البعيد.
المستقبل القريب في الاطفال النشئ هذول ما لهم مدارس،
هو
في مدارس نتعلموا في مدارس
يعني. وهذا ما اشرنا اليه انه مضامين الاولاد هذول ينشأوا مسلمين.
ولا لا شك في زي ما تفضلت انه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لانه هذا السؤال يتشعب.
اي نعم.
اذا كان الانسان بوضعك انت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولاد يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وانتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من علينا. ولو ضلت بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له ياخذ احنا سلفية، لكن في أمريكا تعرض على واحد ودلوا على أهل مرته وبناها فوجد الجماعة سلفية وخاطبها خلال أسبوع. فيستر هو لما كان عايش في مجتمع اسلامي حقيقه هو مو عايش في مجتمع اسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعه نشط في سبيل الله، وهذا مؤقتا ظلمه.
نعم.
كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه زغبالك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بيتفرجوا التلفزيون بتروح على المخبز يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جنب. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا.
بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في امريكا قضيه الاختلاط هذا شيء
طبيعي يعني.
طبيعي يعني متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود اسره مع بعض. هون الا ليصير في اختلاط مهما كانت الظروف، قضيه المصافحه مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح اي امراه ولا بدون اي مشاكل. انا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من الناس، فلاحظت انه تطبيق العمل والدين الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون.
صحيح، بس في ملاحظة يا أخي، في بيت شعر نسيان شطره الأول بيقول: وكل غريب للغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا او غيرها، ما بتكون حياتك الاسلامية هنا اقوى من هناك؟
صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف اي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعني تعرض عليك مثلا تقول انا ما اصابك، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما يقدروا ما
هذا صحيح. بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وإلى آخره. حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتقول لك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
ما يعين المدارس رجعوا جددوا لباس منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق
هذا المعلم. هذا لمين الذكور؟
نعم سيدي الذكور.
الله اكبر.
والنص جاء ان يكون لباس رسمي، والرسمي هو عباره عن الزنطال والقميص. فعم بحكي انا والحاج طاهر اقول يعني حتى في البلدان الغربيه الاوروبيه احترام الغريب او اللحظية المطلقة اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما بيستريح ما حدا له عنه على الاطلاق.
اي نعم.
الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تتنقل من بلد لبلد مجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، واذا انت عم تترخص سهولة في كل الاشياء. انت بدك تعاني، بدك تكافح، وبدك تصبر، وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله اعلم انه زي ما لمح سيدي الشيخ لا يوجد جواب الى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت تقارن وايهما افيد لدينك ودنياك. انت تكبر حاليا كل شيء، انما للمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار، لانه بدك تحل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك، وبدك تتطبع وحشرت نفسك وصررت نفسك مع هالبيئه هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات او تتهاون عن امور صغيره. ويوم ورا نتيجه ممارسه، نتيجه العدم الامكانيه، وبعدين بعد مده بتلاقي حالك انت يعني عم تنقض على اوراق الدين والتمسك فيها واحده ورا واحده. ابنك بده يتفرج على التلفزيون، كان ما اليوم في شيء، انا بقول 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 حكيت مع الناس بالعمق على كذا، تلاقي حالك بدل ما صافح بتقبل وبتقول لك شكرا.
يقال كثرة الإحساس تثقل الإحساس.
خلص.
بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال وصوني الشباب في لبنان، أسألك يا ما رأي الشيخ في الجهاد؟
الجهاد وين؟
حاليا
الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على أفغانستان يجاهد ولا يبقى في بلده؟ ولا كيف يكون الجهاد؟
إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا، ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره، وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأوانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم.
كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟
مش ممكن. نحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟
يعني لو افترضنا في لبنان هلا كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشي الموجودين الآن في لبنان.
أي نعم.
خلال فترة في 3 أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد، حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين الموجودين في الجامع بغرض انه الاستيلاء على الجماعة في لبنان. ومن جملتهم الحبشي، وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بيكفروا بالعالم هناك.
حبشي كيف
الحبشي اتباع جماعة من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك، شيخ من حبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أعلم بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.
الشيخ المستربي أخبر رضي الله عنه قريبا طبق الصحيح مسلم حدث منه حديث الجارية.
مين اللي طبعه؟
هم جماعة الحبش.
الله أكبر.
ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء الصفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدري دلسونا باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدري حتى كان يعني بعض الخطأ في العلم بقرأوا قال وقال الحافظ العبدري لا العبد الحبشي هذا بس هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار وكذا،
يعني تدليس كناية.
يعني كيف
الله المستعان.
يكونوا يشوهون جدا يعني حقيقة.
حديث الجارية اللي حدثوه شو؟
صحيح مسلم لو حديث.
أين الله؟
أين الله؟
قالت في السماء.
نعم نعم.
هذا حديث روي الإمام مسلم في كتاب الصلاة. لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، مو عمشي المسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخاذهم، يعني سكوت مو محل هلا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه يعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما، أي يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة هنا الشاهد. ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة؟ لقولي عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم قام أن يزداد علما، وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون على الرمل. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهياته هياته. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال: هاتها. راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة. هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحذفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أنه كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيده من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟
دجاج سيني وطري جدا،
كله من نوعية واحدة؟
من نوعية واحدة شيخ.
بسم الله.
يعني ما
طمنوا
كتاب الله سبحانه وتعالى،
يعني شو
الآيات اللي
موجودة
في كتاب
الله؟ هذا من جهل وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة إنه هذه الجارية شوف الطريبة، هذا ما أظن مناسب
جواته، تأخذ جواته تأخذ
شيء. بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة، السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هم بقى بموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما بقى أصفى منه، فهي معكونة أمية والله أعلم، شقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانا إلى آخره، هذه العقيدة. ولما سئلت أجابت على الصواب، مو ضروري تكون أخذ شهادة دكتوراه. لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي بتسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله.
الصلاة والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا، فارس تجاربه صحيح؟
طبعا،
يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة.
هو هذا شوف كذا هني منيك طريق
ناسيا أو جاهلا.
نعم،
نسيان هون
المعرفة حاضرة
كيف هو ليش تكلم؟
يعني لما نسي ما
نفعله بالأمر. لا مو نسي، هذا جهل.
لا هو ناسيا أو جاهلا يتكلم ناسي من الصلاة وحالة طبقا قد تحدث وانكرت ناسي فتحدث
بالصلاة، فهل النسيان
برضه
ينطبق؟ هو
هذا الرجل ما كان ناسي،
يخبر
منه
ما
كان لا يعلم،
فقياس
النسيان على عدم.
لا هذا مو قياس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى.
بس ببني
في فرع يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية؟ فهل يتكلم في الصلاة ناسيا؟ اي والله هذا انسب شيء انا وجدته.
شيخي كمان وحدة طرية مثلا.
حاجي نشوف. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافة هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، بيقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأنه عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، وظاهر الشحم يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، وهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى قاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة القول عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ ونسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني لآخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، أحاديث الرسول عليه السلام كذلك، ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره. هذا لا يجوز أن يخلد إماما، لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين. وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللادينية. أخذت الجواب؟
يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين أقرأ القرآن، بس يعني التفسير خلال التفسير، ودائما إذا اختلفت في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحنبلي. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي، هل هذا الشيء يجوز ولا لا؟ يعني وخاصة يعني مش عم بنظر له مش من ناحية التفسير، بالعكس عم بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبي، مش عم باخذ هذا الاعتبار ناحية التفسير.
والله صعب الجواب عن هذا، لأنه أنت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم
زي ما تعرفني أنا
من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرفني؟
طيب كلام لا؟
ها؟
طيب
بعرفه جيد
خلص زيه
زيه انت ما بيجوز تقلد مذهب لانه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا ضبطتني يا أنت
ماشي عداشي على الحاجة بستين زي حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني
من
هذه
واجب المنو السلوى حجي حجر
على خالقه
لا نحن
ما
بدنا نقاضه بدنا نجتمد منه هو قال هاي ما ضبطت شلون بتضبط بدنا نجتمد منه بالضبطية شلون بس ابنك بيعرف
هو ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجيني هاي والله كيفكم يجي بنط من هاي لهاي 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 انا بطلت نط بدي اياك دراسه بدي اكتب الكتب على احلام
طيب
لانه شو اسمه انا ولدت على زمن تركيا وتركيا كان كله احلام
صح لكن من ديش على
كلا يعني مش حنا في يرخى العالم بلادنا
ايبا
قبول
ايه طيب على تفري
ان المذهب الحنفي هي اقوال في المشهد الوحدي مشهور واحد طيب فاذا جاءت اقوال في التساوي هاي مشكلة وتستمر مسح إلا هنا عليه فإذا تمسك بالمذهب ما فلك شيء لأنه خير رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضرب لك مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم من صحيح الصلوات لابد منها في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة فأنت قرأت
هذه الأقوال الثلاثة بأنه قول إذا كان مش لي ها؟
طبعا
ليه لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا
حرين ولا بطمئنوا
شلون حرين مذهب واحد
يعني حتى ما
بعرف
برضه مش ضابطة
ما هو ضبطت معه
انا بلشت اقرأ في البداية من زمان بنتعلم عن مذهب الحنفي بلشنا من باب الطهارة وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت
مش من هذا أمر
إذا ربطت فم كلب وألقيته في بير طاهر ولا ما يدخل على كذا قول. إذا سقط رجل في بئر وهو جنب وطلع من البئر فهل طهر والماء نجس اللي هو جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول.
نعم.
فلما يعقدوا الواحد
الله أعلم الله أعلم أنه يريد أن يصل إلى المذهب الواحد في الآراء فإنت قرر مثلا هذا المذهب وقالت هذا الثلاثة بدك تختار واحد منهم بدك تختار واحد منهم بدك تختار واحد منهم وكذلك ما بين المذاهب إذا كان عندك مثلا على أي واحد وشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها ثم يصل ثم يقتنع ويبتدع الذي عنده حجة ودليل.
ليش أشياء صغيرة الواحد يبدأ الحل منه والكبير يرجع للأشياء.
يعني إذا هذا هو جوهر
الكبير بتحول على المشايخ أنو مشايخ الحنفيين هاي رجعت لأبنك.
يعني مثلا كمثال مصافحة المرأة
كويس
فالإمام الشافعي يقول أنه ترك الوضوء.
أي نعم.
الإمام
الحنفي ما ترك الوضوء.
الإمام المالكي يقول إذا كان في شهوة
تمام.
ما كان في شهوة عليه.
أي نعم.
أنا طالبا.
أي نعم.
عم بتعلم. إن شاء الله أظني أتعلم.
كويس.
فبمن أسلك؟ أنا أسلك قبل وجدت أنه الإمام مالك يعني برأيي
وسط بين هذا الواد أنت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بدي يسوي فيها؟ هلا أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به كيف؟ لكن هي أولا ما أصبت السنة وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل
على بركة الله.
هلأ مثلا
إن شاء الله
لحم الجزور ينقذ وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس شو تبنيت فيها؟ مذهب الجمهور طبعا نعم
لحم
الابل؟ ايه
نعم
ينقذ الوضوء ليش؟
على بركة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليني
عمي كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟
لا
هاي المشكلة انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنة والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال نصلي في معاطن الإبل قال لا تصلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية وقد تطمئن لغير الحق لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني.
يعني بطل الشريعة هذا خلاف خلاف مذهب خلاف مذهب هو من الحرب
هذا كبير شيء. أنا تهون أبو الطاهر يعني طلع من رشي الحقيقة عبر عن هذا وقلت له خلاص مرته ما عاد في شهوة عم تحكي عن
لكن هو على كل حال يوافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه هيك مذهب الأحناف هيك، لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة انه هي مرته. لكن الشافعية ما بيقولوا هيك.
لا كثير عليه تقرا عن الرسول
بس مسلسل قريت. طيب ما قريت انه الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل؟
لا ناسي.
ها هي ناسية طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها.
شيخنا أذكر بالنسبة للأحناف مرة ذكر أنه يبطل الوضوء
كيف هو؟
لمس المرأة
أحناف؟ لا دون شوف
شوف
ها؟ المذاهب مثل ما ذكروا الأخ هنا صباغ ذاتي. نعم فالأحناف ما بينقض الوضوء، الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا، المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهو ينتقض وإلا فلا.
هو طبعا النرها الأجنبي
كيف؟
المرأة الأجنبية
لا ولو حلاله ولو حلاله، لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه.
الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بنى حكمه عن لمسه؟
هذا السؤال هل وجهته لي وجهته إليك، ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقض وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خالفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال هلا بناء على ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا جواب لا، منضيق شوي بقى السؤال. أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن ضغرنا تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو وجه استغراق السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة هل بخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه، وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث. كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي في من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه حيجي يقول المخالف له في المذهب الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد بيدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة، لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام خلاص، هذا قلب للحقيقة الشرعية وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرواحا من دون الله. الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسأل له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود ولا آخره. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني تسأل له عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من الانتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربع أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بيضيع. تعرف ليش بيضيع؟ لأنه دون كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافي، بده يضطر العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، اذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، اي حديث الى اخره. هذا النمط مفقود اليوم من العالم الاسلامي مع الاسف، الا ما ندر. وفي ظني في امريكا قد يوجد النوعيه من طلاب، لكن لا يوجد من النوعية علماء، لأن العلماء في البلاد هم موجودين. هو الشور عجيب هنا يعني.
خير القرون قرني، كلمة قرن المختلف فيها في تأويلها، أرجع للدليل شيخ.
لا هي قضية ما في عليها دليل، هي لواء. منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70، وهكذا. ما في دليل مرجح، لكن يعني ماشيين على العلماء القرن هو 100 سنة. يمكن استدلاله بقوله عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيح القول اللي بيقول إنه قرن عبارة عن 100 سنة.
ما في رواية يستأنس كل قرن؟
كيف؟
ما في رواية حديث كل قرن؟
حديث تبع التجديد؟ لا.
طيب هي مشهورة يعني بين الناس كذا.
لذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما تذكر الله تفاصيل بعد تسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح مشان السنة يعني بس. لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك. فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة.
لفظ الحديث مجدد لهذه الأمة دينها،
ذلك من تمام الدين، بارك الله فيك.
ها؟ من هذا الباب يعني، مش من النص
لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة انه هذا التجديد يتعلق بكيف نقيم الصلاة في اثناء الحرب.
لا شك صحيح،
لان الاسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة
تكامل.
تكامل.
والمال والتصرف فيه. أيضا الأستاذ يذكر لبعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد.
هذا لابد منه لأنه هو عم يقول لكل كل 100 سنة ما عم يقول بس مجدد واحد.
نعم.
فلازم يكون من بمعنى شمول.
نعم.
أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
تتمة الكلام في الشريط التالي.